بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القوي. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 24:00 عصراً بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 53:00 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش، وأيضاً من الساعة 56:00 مساءً حتى الساعة 56:00 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. ومع حلول يوم جديد حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما في طريقها للتحقيق، نرسل لكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الغاليات أصفى وأرقى التحايا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها بعد قليل، وعند 6:30 نقدم إليكم معالي الأخلاق، وبعد ذلك لنا رحلة في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 6:39. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء، تستمعون إليه عند 6:56، وعند 7:07 تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:12، وبعد ذلك تستمعون إلى شرفات زاهرة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8 تماما، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم نبض الحياة. قبسات من سيرة المصطفى تستمعون إليها عند 8:36، وبعد ذلك نقدم إليكم أوراق من التراث. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية عطرة بعطر القرآن مفعمة بنور الذكر الحكيم، نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى الربع الثالث من الجزء السابع من القرآن الكريم، يتلوه علينا القارئ الأستاذ ميثم التمار، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي
فطريق صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. أزكى تحية نحييكم بها، ونحن نلتقيكم بفضل الله في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نستنير فيه بطائفة من النصوص الشريفة التي تحثنا على أحد معالي الأخلاق التي يحبها الله عز وجل وأوصى بها، وهو بر الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف حتى لو لم يكونا من المؤمنين. قال عز وجل في الآيتين 14 و15 من سورة لقمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يستفاد من هاتين الآيتين مستمعين الأفاضل أن شكر الوالدين قرين شكر الله عز وجل وفرع له، فينبغي للمؤمن شكرهما على كل حال، ومصاحبتهما بالمعروف والإحسان حتى عندما يرفض طاعتهما إذا دعواه للشرك والعياذ بالله. وروي في الكافي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أن رجلا سأله عما ينبغي له العمل به مع والديه وكان من المخالفين، فقال عليه السلام: برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا. هذا أمر إلهي مؤكد لا ينبغي نقضه بحال، كما يستفاد من حديث مولانا الإمام الباقر عليه السلام المروي في كتاب الخصال، قال: ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كان أو فاجرين. عدم الالتزام ببر الوالدين حتى لو كان ظالمين سبب لعدم قبول الله صلاة العبد، كما ينبه لذلك مولانا الإمام الصادق عليه السلام، حيث يقول كما في كتاب الكافي: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة. مستمعين الأطائب، ويتأكد التحلي بخلق بر الوالدين خاصة إذا ضعف وبلغ الكبر، كما أشار لذلك القرآن الكريم، وهذا من أهم وسائل الفوز بالجنة والنجاة من النار. روي في الكافي مسندا عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: إن أبي قد كبر جدا وضعف، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة. فقال عليه السلام: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولقمه بيدك، فإنه جنة لك غدا، يعني نجاة من النار. كما أن من كمال التحلي بهذا الخلق الكريم بر الوالدين بعد وفاتهما، حيث ينقطع عملهما وترنو أعينهما إلى بر أولادهم. قال مولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهما ولا يستغفر لهما، فيكتبه الله عز وجل عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا مات قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا بهما. بهذا نصل أيها الأكارم إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم عالي الأخلاق، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسألكم الدعاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع رحلتنا التي ستكون عن مسجد
القبلتين، ذلك المسجد التاريخي الذي حصلت فيه حادثة هامة في حياة المسلمين، ألا وهي حادثة تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، حيث كانت القبلة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وآله باتجاه المسجد الأقصى. وقبل الحديث عنه نتعرف على المادة اللغوية للمسجد.
يهم الجميع التعرف على المادة اللغوية للمسجد، فلعظمة السجود في الصلاة وأهمية هذا الركن اشتق اسم مكان الصلاة من السجود، فقالوا المسجد. وكأنما السجود هو حقيقة الصلاة، لأنه حقيقة الخضوع لله سبحانه وتعالى. فسبحان من له السجود، سبحان الله المعبود، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى.
وأحب البلاد إلى الله مساجدها، فالمسجد هو رمز الإسلام، وهو محل عبادة المسلمين ومكان اجتماعهم وتشاورهم، وهو مدرستهم الأولى.
إن كلمة مسجد تعني الخضوع والتطامن، وكل شيء ذل وخضع لما أمر به سبحانه وتعالى، فقد سجد ومنه سجود الصلاة.
فنقول سجد الرجل، يسجد سجودا أي وضع جبهته على الأرض في هيئة مخصوصة، ولا خضوع أعظم من السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه حين يكون ساجدا.
والرجل ساجد، وهو سجاد للمبالغة أي كثير السجود. وقوم سجد، وسجود جمع تكسير، وهم ساجدون جمع سالم.
والمسجد بفتح الجيم جبهة الرجل، يصيبه ندب السجود، وجمعه مساجد.
ومواضع السجود مستمعين الفضل من بدن الإنسان هي المواضع السبعة التي يسجد عليها، وهي الجبهة واليدان والركبتان والرجلان.
مستمعينا الأفاضل، رحلتنا لهذا اليوم كما قلنا عن مسجد القبلتين، والذي اعتبر من المساجد المباركة بالمدينة المنورة، وهو من المساجد المعلومة الموقع والمعينة المكان،
حيث جرت فيه الحادثة التاريخية المعروفة، ألا وهي تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.
وقد وقعت هذه الحادثة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة، ويمكن أن تكون الهجرة العامل الأساسي في سبب وقوع حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام.
اعتبرت هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بداية تاريخ وتحول، حيث كانت الهجرة من أجل الهدف الكبير، وهو نشر الدعوة الإسلامية،
فمن أجل إخراج المجتمع الجاهلي من الجهالات والخرافات، حيث لا يمكن لهذا المجتمع الخروج من هذا الواقع بسهولة. ومن أجل الهدف الكبير هذا لابد من صراع عنيف تبذل فيه جهود جبارة تصل إلى حد التضحية والفداء. وقد تحمل الرسول صلى الله عليه وآله مشاق الهجرة إلى المدينة، وكان هذا الوضع يستدعي نقل مركز القيادة من مكة إلى مكان آخر. مستمعينا الكرام، إن توجيه المسلمين نحو الكعبة، حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله قبل هجرته إلى المدينة، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس في صلاته، فيستقبل وسط جدار الكعبة الممتد من الركن اليماني إلى الركن الجنوبي الشرقي، وهو الذي فيه الحجر الأسود، وبين الركنين 20 ذراعا. ولهذا لم يظهر توجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في الصلاة إلى بيت المقدس إلا بعد هجرته إلى المدينة.
وقد كان يهود المدينة يعملون منذ أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة على اجتذاب المسلمين إلى جانبهم، ولما خاب أملهم في ذلك أخذوا يتحدثون عن أنه من واجب الرسول أن يذهب إلى بيت المقدس كما فعل الأنبياء من قبل، وتساءلوا لما لم يتبع قبلتهم ولماذا يخالف دينهم.
فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها؟ نتبعك ونصدقك. وإنما في الحقيقة يريد اليهود فتنته عن دينه، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ابتلاء واختبار، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي من الفتن، أي الذين ثبت الله إيمانهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم بنبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الأخرى وطاعتكم نبيكم فيها، أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يود أن يتوجه إلى الكعبة، فصار إذا ما صلى يرفع رأسه إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون قبلته البيت الحرام، فنزلت عليه أفضل الصلاة والسلام الآية الكريمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. ولهذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين، حيث يقال أن القبلة صرفت في شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. ويذكر أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان قد نزل ضيفا في بني سلمة بضواحي المدينة، فلما حان الظهر صلى بأصحابه ركعتين، ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتخذ الكعبة قبلة له، فاستدار إليها واستقبل الكعبة، فسمي هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله بمسجد القبلتين. إن مسجد القبلتين يعتبر من المساجد المباركة بالمدينة المعلومة والمعينة الموقع.
مستمعينا الأفاضل، جاء في سياق التنزيل العظيم هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى يخبر رسوله ونبيه بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من ولي ولا نصير.
ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر الله نبيه وباني بيته الحرام إبراهيم عليه السلام وأثنى عليه ومدحه، وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض، ثم ذكر بيته الحرام وبناء نبيه للبيت، وأخبره، أي أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام أي إبراهيم عليه السلام إلا أسفه الناس.
ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يأتموا ويؤمنوا بما أنزل إليه، أي أنزل إلى نبيه وإلى إبراهيم عليه السلام وإلى سائر النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى.
إن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهدى المسلمين إلى قبلتهم باعتبارها القبلة المختارة التي تليق بهم.
والله سبحانه وتعالى مستمعين الأفاضل أتم نعمته على عباده مع تعيين القبلة، قبلة المسلمين، بأن شرع لهم الأذان في اليوم 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين بعد أن كانت ثنائية. فكل تلك الأحداث مستمعين الأفاضل كانت بعد مقدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة.
إذن في هذا المسجد المبارك جرى الحدث الكبير والمهم في حياة المسلمين، ألا وهو تثبيت القبلة للمسلمين. ومسجد القبلتين اليوم يتمتع بأشكال معمارية متطورة تبين روعة وجمال العمارة الإسلامية، وخاصة طراز المساجد القديمة.
مستمعينا الأفاضل، انتهى وقت البرنامج، شكرا لكم وإلى اللقاء.
قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارى. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني يرتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجا. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني يرتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجا. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارى. يا إلهي، كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيوب، فاكفني من شر العذاب. يا إلهي، كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيون فاكفني من شر العذاب أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سرى أنا قادم من بعد السحاب أنا قادم من دنيا العذاب أنا قد شللت من وقع الأسى لست في صحرائك غير سرى
دعاء يوم الأربعاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمل واشتدت إلى رحمتك فاقة وعظمت لتفريطه حسرة وكثرت زلته وعثرة وخلصت لوجهك توبة فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي